بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم.
هؤلاء هم الخلفاء الراشدون الأربعة، قد ورد تحديد مدته في حديث سفينة بقوله عليه الصلاة والسلام: الخلافة بعد 30 سنة ثم تكون ملكا. مدة الخلفاء 30 سنة. الأدلة على ترتيبهم هذه الآثار، مثل حديث ابن عمر يقول: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، يعني في الفضل يبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا يذكره، يعني نرتبهم نقول أبو بكر يعني أفضل ويليه عمر ويليه عثمان ولا يذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا الأثر عن علي، هذا الأثر أنه قال: خطب على المنبر في الكوفة: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولو شئت لسميت الثالث. قال: إنه يريد نفسه أو يريد عثمان والله أعلم، ولكن مشهور عنه شبه المتواتر مروي عنه منه 20 طريقا أنه صرح بأن أفضل الأمة أبو بكر ثم عمر. أين الرافضة من هذا؟ لا شك أنهم لو كانوا ذوي عقول لقبلوا وقاله علي الذي عندهم هو الإمام وهو الخليفة المعتبر في جامعهم وهو، ومع ذلك تأتيهم كلماته الصحيحة الصادقة الثابتة فلا يقبلونها، ويقبلون الأكاذيب التي يخترعها ويبتدعها باب غلاتهم ويصدقونها. فأين هؤلاء وأين عقولهم؟ لا شك أن إذا تأملنا ما جاء عنه وما جاء عن الصحابة وما جاء في هذه الحديث التي فيها فضائل الصحابة رضي الله عنهم وميزتهم وما حداهم الله وما لهم من الفضائل، نجد أنها كلها تبطل غلو هؤلاء الرافضة في أهل البيت كما يقولون، وشبهم وتنقصهم لخلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم الذين زكاهم وشهد بفضلهم. وهذه الأحاديث أيضا منها ما هو مرفوع كما سمعنا في حديث أبي بردة، فإنه صريح في فضل الشيخين أبي بكر وعمر، وأن الشمس لم تطلع لم تغرب على مثل هذين الشيخين أبي بكر وعمر. لا شك أن فضائلهم كثيرة، والمسلم عندما يسمع هذه الفضائل يعرف أن لهم من الفضل ما يحملهم على أنهم يكونون أسوة وقدوة، وأنهم تصدق أقوالهم ويقتدى بها لأن نزكيهم ونشهد بأنهم حملة العلم وحملة الشريعة والسابقون من هذه الأمة. فلا يجوز أن نسمع من يطعن فيهم أو يتنقصهم، ولا أن نرد شيئا من أقوالهم إلا الأقوال التي يجتهدون فيها، فيكونون مخطئين مخالفين لنص صريح لم يبلغهم، فنعتذر عنهم ونقبل الحق ممن جاء به.
ثم من بعده عمر رضي الله عنه لفضله واهل خليفته الليل، ثم عثمان رضي الله عنه لفضله واهل الشورى له، ثم علي رضي الله عنه لفضله واجماع اهل عقله عليه. وهؤلاء الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد أفضلها بالنوافل. وقال صلى الله عليه وسلم: الخلافة من بعد 30 سنة فكان عاشرها خلافة على اختلاف علي رضي الله عنه.
لقد ذكرنا ترتيب الخلفاء رضي الله عنهم. اولا ترتيبهم في الفضل، وثانيا ترتيبهم في الخلافة. والصحيح ان ترتيبهم في الفضل وترتيبهم في الخلافة على حد سواء، فنقول الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، ونقول أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر، فصار أبو بكر هو الأفضل وهو الخليفة. بعد أبي بكر نقول أفضل الأمة بعد أبي بكر عمر، حاز الفضل بعد أبي بكر، الفضل بمعنى الرتبة والميزة والفضيلة والشرف والأجر على قدر عمله. ولو كان هناك من أسلم قبله، فإن عثمان أسلم قبل عمر، وكذلك علي أسلم قبل عمر، وهكذا الزبير وسعد أسلموا قبله، ولكن إسلامه كان فتحا ونصرا، وخلافته كانت عزا للإسلام وتمكينا له ونحو ذلك. والأحاديث التي وردت في فضله لم ترد في غيره، منها قوله صلى الله عليه وسلم: ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك، يعني أن الشيطان يهرب منه. وفضائلها أيضا كثيرة، فنقول أفضل الأمة بعد أبي بكر عمر، ونقول أيضا أحق بالخلافة، أحق الناس بالخلافة بعد أبي بكر عمر، أو الخلافة الصحيحة بعد خلافة أبي بكر هي خلافة عمر، أو الخليفة حقا هو عمر، استخلفه أبو بكر وقمع به المسلمون وبايعوه وتمت له البيعة، ولم يشذ أحد عن طاعته أو البقاء في خلافته أو ينكر عليها أو يخرج عن طاعته، وسيرته تدل على أهليته وعلى صلاحه رضي الله عنه. ثم نقول بعد ذلك الخليفة بعد عمر عثمان كما هو الواقع، وذلك لأن عمر رضي الله عنه جعله من أهل الشورى، وأن أهل الشورى اتفقوا على تقديمه وتمت البيعة له، وبايعه علي وبايعه عبد الرحمن وسعد الزبير وسائر الصحابة وسائر المسلمين، وتمت الخلافة له. إذن فالخليفة بعد عمر عثمان رضي الله عنه. أما الفضل، الفضل فهناك خلاف، هل الأفضل بعد عمر عثمان أو علي؟ خلاف بين العلماء، وسبب الخلاف أن هناك من فضل عثمان على علي، واستدل بحديث ابن عمر الذي سمعنا: كنا نقول النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. في هذا الحديث أن عثمان يلي عمر في الأفضلية، ومنهم من فضل عليا على عثمان، واستدل بما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولو شئت لسميت الثالث، قالوا إنه يعني نفسه. وسأله مرة ابنه الحسن وقال: يا أبت من أفضل الناس بعد رضي النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أبو بكر. قال: ثم من؟ فقال ثم عمر، قال فخشيت أن يقول عثمان فقلت ثم أنت، فقال ما أبوك إلا رجلا من المسلمين. قال ذلك على وجه التواضع منه رضي الله عنه. على كل حال الفضل لا شك في فضل الشيخين، وأما عثمان وعلي فالقولان فيهما، منهم من ضد من ثلث بعلي ومنهم من ثلث بعثمان، وأما في الخلافة فإنهم مرتبون أبو بكر الخليفة ثم يليه عمر ثم عثمان ثم علي. وأما حديث سفينة فقد ذكرنا أنه يشير فيه إلى أن الخلافة 30 سنة، ولكن إذا جمعنا كل خلافة أبي بكر 2.5 سنين وخلافة عمر 10 وخلافة عثمان 12، فهذه 25 إلا أشهر، وخلافة علي 5 سنين، فيبقى عندنا نصف سنة يكملها خلافة الحسن بن علي 6 أشهر فتكون 30 سنة، فينطبق عليها الحديث الخلافة بعد 30 سنة ثم تكون ملكا. وهذه أسئلة تتعلق بالدرس غالبا. يقول هذا السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، كيف نجمع بين ذلك وبين نهيه عن ذلك بقوله السيد الله؟ صحيح الحديثان صحيحان، ولكن نهيه عن قول سيد يظهر انه خاف ان اولئك الاعراب الذين كانوا حديث عهدهم بالاسلام وهم وفد بني عامر، خاف ان يعتقدوا في السياده شيئا من حق الله فيعظموه تعظيما لا يصلح الا لله، فلأجل ذلك أسند السيادة إلى الله فقال السيد الله. ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم سيد الناس يوم القيامة، لا شك في ذلك. فعلى هذا إما أن نقول إنه نهى أن يسمى سيدا في الدنيا، وأما في الآخرة فإنه سيد الناس يوم القيامة، وإما أنه خاف من الغلو في أولئك الذين سودوه فنهاهم مع أنه سيد الناس في الدنيا وفي الآخرة. وقد ذكر السيادة لغيره، سأل أصحابه مرة من الأنصار، سأل بني النجار من سيدكم يا بني النجار؟ فقالوا فلان. فقال من سيدكم؟ عمرو بن الجموح، يعني شريفكم وافضلكم. وهذا السائل يقول الله تعالى على لسان المؤمنين لا نفرق بين احد من رسله، كيف نجمع بين الايه وما نراه من تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم وتفضيل اولي العزم من الرسل على غيرهم؟ ليس هناك شيء نحتاج الى جمع. فالذين قالوا لا نفرق بين احد من رسله هم مثل الذين قالوا امنا بالله، الذين حكم الله عنهم انه قال ولكن اجر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والنبيين، يعني لا نؤمن ببعض دون بعض، كحال النصارى الذين يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا. فالتفريق الذي نفوه هو الإيمان بالبعض دون البعض، أي لا نؤمن مثلا ببعض الرسل دون بعض، فإن هناك من آمن ببعض وكفر ببعض، فالنصارى مثلا آمنوا بعيسى وكفروا بمحمد، واليهود كفروا بعيسى وبمحمد، والأكثر كفروا بكثير من أنبيائهم، بل قتلوا أنبياءهم أو بعض أنبيائهم كما قتلوا يحيى بن زكريا. فهذا هو التفريق. وأما الإيمان فإنه أن يؤمنوا بهم كلهم وأن يصدقوا برسالتهم. والله أعلم، وصلى الله على محمد. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من جملة العقيدة القول في الصحابة رضي الله عنهم، كما أن من جملة العقيدة القول في الأمة المحمدية، ومن جملة العقيدة ما يعتقده المسلمون في نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فكما أن المسلمين يدينون له بالرسالة، فإنهم يعتقدون أنه مرسل من ربه، وأنه أفضل وأشرف المرسلين، وأن من فضله أن الله خصه بخصائص ذكر منها بعض هذه الأحاديث المشهورة، كقوله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نشرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة وبعثت إلى الناس كافة، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فهذه الخمس هي من جملة الخصائص، ولكن قد بالغ بعضهم في الخصائص فأوصلها إلى 500 أو إلى 1000، ولكن أكثرها لم تثبت به الأدلة. وأول من رأيت تكلم فيها من أهل الفقه صاحب البيهقي في سننه الكبرى في أول كتاب النكاح، فقد ذكر نحو 6 صفحات كلها في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وتبعه كثيرا من الفقهاء، ومن جملتهم البهوتي الحنبلي في كتابه كشاف القناع في أول كتاب النكاح، ذكر نحو 3 أو 4 صفحات من شرح الإقناع في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كثيرا منها لم يثبت به الدليل. وذكرت لكم أن كثيرا من الذين توسعوا فيها كالسيوطي في الخصائص الكبرى ذكروا أشياء لا يعتقد وجودها أو فيها شيء من المبالغة، فأرادوا بذلك مدح النبي صلى الله عليه وسلم وفضله وذكر مآثره على أمته. ولكن هذه الخصائص وهذه المدائح وهذه المبالغات أدت بالكثير إلى الغلو، الغلو فيه وإعطاؤه شيئا من حق الله تعالى ومدحه بما لا يصلح إلا لله. وأول من اشتهر بالمدح الذي فيه مبالغة البوصيري صاحب البردة، فقد انتقد عليه جملة من الأبيات التي فيها مبالغة في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، فقوله: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، يريد بضرتها الآخرة، يعني أن الدنيا والآخرة كلها من جودك، معناه أنت الذي تعطيها، أنت الذي تعطي الآخرة كلها وما فيها من الثواب وما فيها من الجزاء، لا ترك لله شيئا، جعلها كلها من جود النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا مبالغة لا دليل عليها، ولو أنه أراد بذلك إظهار محبة النبي صلى الله عليه وسلم أو أراد المبالغة في مدحه وما أشبه ذلك، ولكنه صلى الله عليه وسلم لا يحب مثل هذه المبالغة. قد ذكرنا بالأمس بعض الأدلة التي فيها النهي عن مثل هذه المبالغة، وذكرنا بعض الحقوق التي له صلى الله عليه وسلم، وذكر أيضا الموثق رحمه الله قولنا في الصحابة: ماذا نقوله في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فذكر أن أمته خير الأمم، وأن صحابته خير القرون، يعني أن نقول أن أفضل الأمم أمة هذا النبي الكريم، وأن أفضل القرون القرن الذي بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. يدل على ذلك أولا الدليل، وثانيا الواقع. فالدليل قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وفي رواية: خير الناس القرن الذين بعثت فيهم. وفي حديث آخر ذكره الإمام أحمد في كتاب الرسالة السنية في الصلاة بلفظ: أنتم خير من أبنائكم، وأبناؤكم خير من أبنائهم. فذكر الفضل للصحابة المخاطبين على أبنائهم، وهذا يشهد بذلك، فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يحفظ فيهم مبتدع، وإن كان فيهم من الذين أسلموا متأخرين وما ارتد لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، كجهلة الأعراب الذين قالوا لو كان حيا لو كان نبيا ما مات، حتى بين لهم الصحابة أن الأنبياء قبله قد ماتوا وأنه مات كما مات الأنبياء الذين قبله. وبذلك نعرف أن الصحابة الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وأطالوا صحبته أنهم لم يظهر فيهم مبتدع، لم يذكر أن فيه خارجي ولا قدري ولا جهري ولا جبري ولا مرجع ولا رافضي ولا صوفي ولا معتزلي. جميع البدع التي حدثت بعدهم لم ينقل أن أحدا من الصحابة رمي بمثل تلك البدع. وقد اتفق أئمة الحديث على عدالتهم، فإذا جاء الحديث عن الصحابي قبلوه قائلين الصحابة كلهم عدول لا خلاف بين المحدثين في عدالة الصحابة رضي الله عنهم. ومع هذا الثناء العاقل عليهم ومع مدح الله لهم ومع ذكرهم المشتهر على الألسن عند المحدثين، مع ذلك كله تسمعون أن الرافضة يكفرون أكابرهم. وتعرفون أن الرفض حدث في العراق، وسببه أن بني أمية اتهموا علي رضي الله عنه بأنه من جملة الذين رضوا بقتل عثمان، فكانوا يأمرون بسبه. اشتهر ذلك في ولاية عبد الملك عندما ولى على العراق الحجاج ابن يوسف. فالحجاج والله حسبه هو الذي كان يأمر الفقهاء في العراق بأن يلعنوا عليا على المنابر. ولا شك أن هناك من يحب عليا من أهل العراق، من الذين صاحبوه في العراق وعرفوا أخلاقه وعلمه وفضله وأحبوه. هؤلاء بلا شك إذا سمعوا من يسبه ويشتمه ويلعنه ظهر حماسهم واشتدت غيرتهم. ماذا عملوا؟ صار لهم مجتمعات، كلما صلوا الجمعة اجتمعوا جماعات، فصاروا يتناقلون فضائل علي، فيحضرهم أقوام من الجهلة فإذا سمعوا فضائله احتقروا غيره من الصحابة، فقالوا ما دام أنه امتاز بهذه الفضائل فلا شك أنه قد تفوق على غيره فهو أولى بالتقديم. أولئك الذين يقولونه كأنهم أوردوا عليهم بعض الإشكالات، كيف يكون علي صاحب هذه الفضائل وهذه المزايا ومع ذلك يتقدم عليه أبو بكر وعمر وعثمان ويكونون خلفاء قبله؟ لا شك أن الشيعة الذين يحبونه يودون أن لا يكون هناك من يخالفهم ولا من يستشكل شيئا من أمرهم، فلم يجدوا بد من استعمال الكذب، فمن ثم ظهر فيهم الكذب المبالغ فيه. فعند ذلك قالوا لا بد أن نستعمل الكذب في فضائله، فنختلق أحاديث فيها فضله وفيها رفعة مكانته وله ذلك. وكذلك نختلق أحاديث في سب من كان خالفه أو تقدم عليه فلم يجد بدا من أن يكذبوا تلك الأكاذيب التي لفقوها وألصقوها بالشيخين أبي بكر وعمر، واتهموهما بأنهما اغتصبا الخلافة وتعديا على ما ليس حقا لهما، وكتما حق علي وأكرهاه على البيعة، ونحو ذلك من الأقوال التي لا أصل لها ولا أساس لها من الصحة. وبعد ذلك راجت هذه الأكاذيب وتنوقلت، ثم كتب هؤلاء الرافضة في مؤلفاتهم ولم يزالوا يكذبون ويختلقون ويصورون قصصا لا أصل لها إلى اليوم. وقد ابتدعوا هذه البدعة التي هي الاحتفال باليوم 25 من شهر ذي الحجة، ويسمونه يوم الغدير، ويدعون أن فيه الولاية، أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ولاية علي في يوم الغدير. والواقع أنه في ذلك المكان لما كان قافلا من مكة إلى المدينة، وجاء في ذلك المكان خاطبهم وأخبرهم بقرب أجله، وأوصاهم وقال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. حث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله بأهل بيتي. هذا هو الذي قال. وأما الرافضة فإنهم أخذوا يزيدون في هذا اليوم، وقالوا إنه قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وعلي من وعلاه وعاد من عاداه. هذا الحديث يسمونه حديث الولاية، وقد أكثر من طرقه، حتى ذكروا له أكثر من 1000 أو 2000 طريق بألفي لفظ لا أصل لأكثرها أو لجميعها، وانخدع بها كثيرا من الأئمة والعلماء، ومن جملتهم الإمام المحدث المفسر ابن جرير رحمه الله، فإنه نشأ في خراسان التي هي إيران الآن في طبرستان، وكان الذين حوله يغلب عليهم التشيع، فزين له أن يجمع طرق هذا الحديث الذي يسمونه حديث الغدير. قال ابن كثير: إنه جمع طرقه حتى بلغت مجلدين. فيقول ابن كثير رحمه الله: جمع فيها من الغث والسمين والصحيح والسقيم، وخلط فيها كعادة الذين يؤلفون ويجمعون. لا شك أن الذين يطلعون على مثل هذه الأحاديث ولو كانت كذبا ولا يميزون يصدقون. فمن ثم انتشر هذا المذهب في العراق وانفض إلى خراسان، بل تمكن في خراسان الذي هو إيران الآن، تمكن فيه تمكنا زائدا، وصار من أسباب قوته أن كثيرا من الولاة اعتنقوه وصاروا يقربون أهله. ففي مصر فالقرن الرابع وما بعده دولة بني بويه كانوا رافضة، وكان لهم سلطة ولهم قوة، فكانوا يشجعون الولاة الذين على هذا المذهب والقضاة الذين على هذا المذهب ويرفعون أماكنهم ومقاماتهم وهكذا. وكذلك أيضا الدولة التي تسمى بالفاطميين وهم بنو عبيد هم من غلاة الرافضة، بل هم أشد من الغلو، يسمون نصيرية أو حاكمية أو دروزا. انتشر أيضا المذهب بسببهم في الشام وفي مصر، وإن كان في مصر الآن أقل تمكنا. ثم لما جاءت واقعة التتار وتسلطوا على بلاد المسلمين، ابتدأوا من شرق البلاد ووصلوا إلى حدود الشام وإلى حدود مصر، إن كان الذي مكنهم من قتل الخليفة رافضي يقال له ابن العلقمي، وزير من الخليفة العباسي مستعصم بالله، وكان يحب أن تنتقل الخلافة من بني العباس إلى بني علي، فزين لهم فقتلوا الخليفة المستعصم. وهذا كيد الرافضة، قتل بعد الخليفة لما دخل التتار العراق أكثر من 1,000,000 نسمة ظلما، وقتلهم التتار، فعرف بذلك أن هذه الطائفة هي أضر على المسلمين من اليهود والنصارى، وأنهم يكيدون للمسلمين في كل زمان ويحاولون القضاء على الإسلام، وأنهم يوالون أعداء الإسلام، كل عدو للإسلام ينتصر فإنهم يكونون إلى جانبه ويوالونه وينصرونه على الإسلام والمسلمين، فهم شر الطوائف وأعظمها خطرا. يقول ابن القيم في النونية إن الروافض شر من وطئ الحصى، من كل إنس ناطق أو جان، أي من الإنس والجن شر من وطئ الحصى. وهذا الإطلاق يوافقه الواقع لمن تتبع التاريخ، ولا عبرة بكونهم يظهرون الأخوة في هذه الأزمنة ويدعون إلى التقريب ويدعون أنهم مسلمون وينشرون الأقوال الكثيرة لبعض العلماء الذين يعترفون بأنهم مسلمون، وذلك أنه في القرن الرابع عشر في أواسطه كثروا وتمكنوا في العراق، فأرادوا أن يعترف أهل السنة بأنهم مسلمون، فصاروا يستفتون علماء العراق وعلماء الشام وعلماء النصر ويأخذون منهم ويقولون نحن نعترف بكذا ونحن نعترف بكذا، وليس بيننا وبينكم فرق إلا أننا فقط نحل أو نبيح نكاح البكعة وأنتم لا تبيحونه، وإلا فنحن على ما أنتم عليه ونحن وكذا وكذا. فأفتى كثير من علماء النصر والشام بأنهم مسلمون، اهتبلوا ذلك وانتهزوا ذلك ونقلوه في كتب لهم منتشرة، يقولون العالم فلان يقول إننا مسلمون، العالم فلان والعالم فلان وهكذا. وقد انتشر القول عنهم واستضحوا لأقوالهم التي يعترضون بها على الصحابة رضي الله عنهم، وفي هذه الأيام أو قبلها بشهرين أو بثلاثة أشهر نشروا بالتصوير كتابا لهم يسمونه المراجعات، وهو أن واحدا من علمائهم صار ينتسب لمذهبهم ويكتب إليه علماء النصر وعلماء الشام يقولون ما تقول في كذا وكيف تجيب عن كذا وكيف تجيب عن كذا، فيكتب لهم ويرى الجهلة أن كتابتهم مقنعة وأنه مصيب في كتابته، وقد حمل في كتابه على الصحابة وبالأخص عمر رضي الله عنه، فبالغ في تكفير عمر وفي الحق عليه وفي أنه مغتصب وأنه وهكذا أيضا في أكثر كتبهم. وعلى كل حال إنما تكلم السلف وعلماء الأمة في الصحابة وفي فضلهم لما رأوا من يتنقصهم، وقد عرفنا فيما تقدم شيئا من فضائلهم ومما أثنى الله تعالى به عليهم، وكذلك إجماع الصحابة بل إجماع المسلمين على تقديم أبي بكر وبيعته، وأن ذلك صحيح ثابت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى خلافته إشارات كثيرة أحلنا إلى بعض المراجع التي ذكرتها كما في تاريخ ابن كثير وفي تاريخ الخلفاء السيوطي وغيره، وهكذا أيضا خلافة عمر وخلافة عثمان وخلافة علي، وهكذا أيضا الترتيب في الفضل، كل ذلك واضح والحمد لله. والآن نواصل القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فضل. ونشهد للعشرة بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبو بكر بالجنة، وعمر بالجنة، وعثمان بالجنة، وعلي بالجنة، وطلحة بالجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة شهدنا له بها، وقوله: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقوله لثابت بن قيس: إنه من أهل الجنة.
في هذا أولا تزكية لهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، وثانيا رد بليغ على من طعن فيهم أو ضل لهم كما ذكرنا على الرافضة. وقد ذكر صاحب الطحاوية شارح الطحاوية أن الرافضة يكرهون اسم العشرة، اسم العشرة عندهم لا يحبونه، وذلك لأن هؤلاء العشرة عندهم كفار أو ضلال، فلأجل ذلك لا يحبون لفظ العشرة، مما يدل على أنهم كفروا جل الصحابة ما استثنوا إلا أفرادا قليلين. ولكن رد عليهم شارح الطحاوية لأنهم لا يكثرون العشرة وإنما يكثرون تسعة منهم، فهم لا يكرهون لفظ التسعة وإنما يكرهون لفظ العشرة، ومع ذلك يخرجون عليا من هؤلاء العشرة، فلا يبقى عندهم إلا التسعة الباقون. هؤلاء العشرة ثبت فيهم الحديث الذي ساقه ابن قدامة رحمه الله، رواه الإمام أحمد وغيره عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وهو أحد العشرة، وهو ابن عم عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب بن نفيل ابن عم زيد ابن عمر بن نفيل أبو سعيد. هذا هؤلاء العشرة من المهاجرين ومن أشراف قريش ومن مشاهيرهم، وليس كلهم من أهل البيت الذين اصطلح الرافضة على أنهم أهل البيت. أهل البيت عند الرافضة هم علي وذرية فقط. النساء النبي صلى الله عليه وسلم عندهم ليسنا من أهل البيت، وعمه العباس وذرية أذن العباس عندهم ليسوا من أهل البيت، مع أن العباس أقرب من علي. وكذلك جعفر وذريته ليسوا من أهل البيت، أهل البيت عندهم فقط علي والحسن والحسين وذريتهما. والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهؤلاء العشرة بالجنة، الأربعة الخلفاء والستة الباقون منهم. قد نظمهم ابن أبي داود في قصيدته الحائية المشهورة في قوله: سعيد وشعب وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. يعني هؤلاء هم الستة. فسعيد هو ابن زيد بن عمرو بن نفيل، وهو راوي الحديث. وسعد هو ابن ابي وقاص الزهري من بني زهرة، وهم اخوان النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عوف هو عبد الرحمن بن عوف، وهو ايضا من بني زهرة من اخوان النبي صلى الله عليه وسلم. وطلحة هو ابن عبيد الله من بني تيم، الذين منهم أبو بكر رضي الله عنه. والزبير هو ابن العوام من بني أسد بن عبد العزة بن عبد مناف، أي من بني عبد مناف، وهو ابن أخي خديجة. الزبير بن العوام. وأما عامر فهو أبو عبيدة، أبو عبيدة بن الجراح، وهو أيضا من مليكين. وبكل حال هؤلاء من المهاجرين ومن أشراف قريش ومن المسلمين قديما، شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم في الجنة. ومعلوم أنه لا يشهد لهم إلا وقد أطلعه الله بأنهم يموتون على الإسلام وعلى السنة وأنهم يدخلون الجنة. ولو كانوا ارتدوا كما تقوله الرافضة لم يشهد لهم بالجنة. فالرافضة تدعي أنهم ارتدوا، وذلك بمنعهم عليا كما يقولون من حقه الذي هو الولاية، وتدعي أنهم أعداء ألداء لعلي. ثم بعد ذلك تحكم على كل من والاهم بأنه كافر، لأنه بزعمهم لا يمكن أن يحب عليا. عند الرافضة أنه لا ولا إلا ببراء، يقولون لا يمكن أن تتولى عليا إلا بعد أن تتبرأ من أبي بكر وعمر وعثمان وسعد وسعيد وسائر الصحابة. فإذا توليت هؤلاء فقد عاديت عليا. فأبو بكر عندهم استقل بالخلافة واستبد بها وأخذها عن صاحبها، فلذلك ضللوه وكفروا فقاتلهم الله. عمر كذلك أيضا أخذ الخلافة بعد أبي بكر وهي ليست له. عثمان أخذ خلافة وهي ليست له، حتى قرأت لبعض متأخريهم أنه يتمدح بأن شيعتنا هم الذين قتلوا عثمان، شيعتنا وأنصارنا هم الذين ثاروا على عثمان وقتلوه وردوا الأمر إلى أهله، يعني إلى علي، فهو أحق بالخلافة من عثمان. أما عبد الرحمن فيقولون إنه الذي بايع عثمان والذي أخذ البيعة لعثمان، فيحكمون بأنه مرتد. أما طلحة والزبير فيدعون أنهما قاتلا عليا في وقعة الجمل، عندما قتل عثمان كان هؤلاء بمكة فذهبوا إلى العراق ليدركوا قتلة عثمان، ولكن أدركهم علي فحصلت الوقعة التي هي وقعة الجمل فقتل فيها طلحة والزبير. وبكل حال كل واحد من هؤلاء يطعنون فيه طعنا ويدعون فيه دعوة. فأهل السنة يشهدون لهم بالجنة بموجب صادقتهم وفضلهم، وكذلك بموجب هجرتهم وبموجب شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وكفى بها شهادة. ولا يعتبرون بمن أحل بحقهم أو طعن فيهم. وهكذا أيضا نشهد لكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، كقوله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان طفلين يعني صغيرين مات وهما دون العاشرة، ولكن يبعثون يوم القيامة مع سائر الأمة في سن الشباب أو نحوه، فشهد لهما بأنهما سيدا شباب أهل الجنة، وشهد لأمهما فاطمة بأنها سيدة نساء أهل الجنة، فنشهد لهما بذلك ونشهد لأمهما بأنها من أهل الجنة. أما قصة ثابت بن قيس فكان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أراد أن يسند إليه أمرا من الأمور أو يتكلم عن أمر من الأمور أمره بأن يخطب ويضمن خطبته ذلك المعنى أو ذلك الموضوع، وكان رفيع الصوت جهوري الصوت. نزل قول الله تعالى في أول سورة الحجرات لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فخاف أن تكون هذه الآية تنطبق عليه لأنه كان يرفع صوته وكان جهوريا، فجلس يبكي في بيته يومين أو ثلاثة فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه فذكروا له مقالته أنه يقول إني أرفع صوتي وقد خشيت أن يكون حبط عملي وأني من أهل النار، فرد النبي صلى الله عليه وسلم إليه بعض أصحابه وقال أخبروه بأنه من أهل الجنة. قال الراوي فرأيناه يمشي على الأرض من أهل الجنة. خاتمته أنه قتل شهيدا في وقعة اليمامة في قتال مسائلمة ومن معه، قتل في سبيل الله. فصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة، ولا يضره تفسير الرافضة له بأنه ممن بايع أبا بكر أو نحو ذلك. أما غيرهم ممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم فكثير، فمنهم بلال، فقد قال إني سمعت خفقا عليك أو خشخشة عليك في الجنة، وسأله عن أرجى عمله. فهذه أيضا شهادة لبلال لأنه من أهل الجنة. وكذلك عكاشة بن محصن لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال ادع الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. قتل عكاشة في قتال الردة في قتال بني أسد الذين صدوا منه، وكان هو من بني أسد، قتل شهيدا. فانطبق عليه أنه من الذين قتلوا في سبيل الله، وغيره كثير. ومن أشهرهم عبد الله بن سلام الذي كان من اليهود فأسلم في أول الهجرة. في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، فطلع عبد الله بن سلام، ثم قاله في يوم آخر أو في يوم آخر. فأراد عبد الله أن يعرف حقيقة عمله، فطلب أن يبيت عنده ليرى العمل الذي استحق به أن يكون من أهل الجنة. فلما لم يرى عنده شيئا مستغربا سأله فقال لا أبيت وفي نفسي فقد على مسلم، يعني ذكر أن نفسه وقلبه لا يرى فيهما فقدا أو حقدا أو حسدا على أية مسلم، أي هو طاهر القلب طاهر السريرة. هذه الخصلة هي التي تميز بها واستحق بها أن يكون من أهل الجنة. وعلى كل حال كل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة فإنا نشهد له بذلك.
ولا نسلم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بمن ولا نخرجه عن الإسلام بعمل.
هذا من جملة العقيدة، يدخلون هذا في أسماء الإيمان والدين. وقد تقدم الكلام على الإيمان وأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. وأن المؤمنين الذين يدينون بهذا الإيمان نشهد لهم بالإيمان ولو عملوا ما عملوا من المعاصي، فتلك المعاصي لا تخرجهم من الإيمان، ولكن لا نشهد لهم بالجنة، لا نشهد لأحد معين بالجنة إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أو ثبت ذلك منه. فتقدم ذكر بعض الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم كثير. ذكر الشيخ بن سلمان في شرح الواسطية كواشف الجلية أكثر من 50 ممن وردت فيه الأحاديث، إن كان بعضها فيه ضعف. فنحن لا نشهد لأحد بالجنة إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نرجو للمحسنين. فإذا رأينا أهل الإحسان وأهل الإيمان والتقى وأهل الخير والصلاح وأهل الاستقامة وأهل العقيدة السلفية السليمة وأهل الأعمال الصالحة، قلنا نرجو أن هؤلاء من أهل الجنة، نرجو أن الله لا يشقيهم ولا يحرمهم أجر ثوابهم. الله تعالى قد وعد وهو لا يخلف الميعاد، وعد بأنه يدخل الجنة أهل الأعمال الصالحة في عدة آيات، كما في قوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، وفي قوله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، وفي قوله: أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. إذا رأينا من تنطبق عليهم هذه الصفات نرجو لهم ونقول: يرجى أن يكون هؤلاء من الذين وعدهم الله بالسعادة، وعدهم بالخير، وعدهم بالجنة، وعدهم بالفوز في الآخرة. ولكن لا ندري ما هي الخواتيم، فالأعمال بالخواتيم، لا ندري بماذا يختم لهم، هل يختم لهم بخاتمة حسنة أو ضدها. قد مر بنا بعض من ذلك، ومن الأدلة عليه حديث ابن مسعود المشهور، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: هو الذي نفسي بيده، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وذكر مثل ذلك في عمل أهل النار، وأنه يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالأعمال بالخواتيم، وهذا هو الذي يحملنا على أننا لا نجزم لمعين. ولكن من عرفنا أنه مات على الفطرة ومات على الإسلام، وأنه ممن ختم الله له خاتمة حسنة، فإننا نرجو له. وكذلك أيضا الصحابة الذين مدحهم الله تعالى نثني عليهم ونمدحهم بما مدحهم الله. فالله تعالى يقول: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فهذا فيه أنه رضي عنهم، وهو سبحانه لا يرضى عن القوم الفاسقين. لا بد أنه رضي أقوالهم وأنهم قد فازوا بهذه الميزة. كذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهذه أيضا شهادة لأهل بدر، فكانوا 1,300 و14، وأهل بيعة الرضوان 1,400 وزيادة. كل هؤلاء زكاهم الله تعالى، وزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا التزكية العامة في قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فإن هذه الآية دخل فيها ثلاثة أقسام من الصحابة: المهاجرون والأنصار والذين جاءوا من بعدهم واتبعوهم بإحسان، دخلوا في هذا الوعد، والله تعالى لا يخلف وعده. على كل حال، هذا فيما يتعلق بالشهادة بالجنة لمن شهد له الله أو شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. أما الشهادة بالنار لمعين فلا تجوز إلا لمن ورد فيه النص. ورد النص مثلا في أبي لهب: سيصلى نارا ذات لهب. وكذلك في أبي جهل لما قتل أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يوبخه هو ومن معه ويقول: هل وجدتم ما وعدكم عند ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعد لي ربي حقا. والحاصل أن من ورد النص بأنه من أهل النار يشهد له. وكذلك قوله لأبي طالب: إنه في ضحضاح من نار. أما الذين معه المعاصي وذنوب، ولكن تلك الذنوب لا تصل إلى حد الكفر، فإننا لا نكفرهم بهذه الذنوب كما تقدم، ولا نخرجهم من الإسلام بذنوبهم، بل نخاف على المذنب، نقول: هؤلاء يخاف عليهم من الذنوب ولو كانت من الصغائر. فنرجو للمحسنين ولو كان معهم سيئات، ونخاف على المذنبين ولو كان لهم حسنات. وخوفنا ورجاؤنا لا نحققه، لا نقول نجزم بأن هذا من أهل النار لأنه عمل هذه السيئات، ولا نقول نجزم بأن هذا من أهل الجنة لأنه عمل هذه الصالحات، بل الحسنات والسيئات من الأسباب، هذه من أسباب الجنة وهذه من أسباب النار.
ولا نقدره عن الإسلام بعمل، ولا الحج والجهاد ما قيام مع كل إمام برا كان أو قاصرا، وصلاة الجمعة قلبا جالسا. قال أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أصل الإيمان: الكف عن من قال لا إله إلا الله، ولا نكفره بذنب، ولا نقدره من الإسلام بعمل، والجهاد ماضي منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال، لا يقره جو جار ولا عد عادل، والإيمان بالأخبار. رواه أبو داود.
قوله ولا نكفر احدا بذنب ولا نخرجه من الاسلام بعمل. ذكرنا ان الذنوب يخاف على اصحابها, نقول يخاف على اصحاب هذه الذنوب, ولكن خوفنا لا يصل الى الجزم. كذلك ايضا الاخراج من الاسلام بالذنب, لا نخرجه من الاسلام بهذا الذنب. واذا قيل ما المراد باهل القبله, فنقول هم كل من يستقبلون القبله التي هي البيت الحرام, سواء يستقبلونها في صلواتهم او في ادعيتهم او يستقبلونها بقلوبهم كما في قوله تعالى فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم يسمون اهل القبله لانهم يهوون هذه الجهه, ولو لم يكن الا توجههم اليها نحو الصلاه الصلوات وكذلك سفرهم اليها لاداء المناسك. فهؤلاء الذين هم اهل القبله ما دام انهم يصلون صلاتنا ويستقبلون قبلتنا ويأكلون ذبائحنا ويشهدون بشهاداتنا, ولكن معهم شيء من النقص ومعهم شيء من الخلل, لا نخرجهم بهذا النقص ولا بهذا الخلل عن دائرة الإسلام, ولا نشهد لهم بالإيمان, بل نقولهم مسلمون وإيمانهم الذي معهم قد يكون إماما ظاهرا. الإيمان الذي خفيا قد لا يكون محققا في كل فرد منهم, لقوله تعالى في الأعراب قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. نشهد لهم بأنهم من جملة المسلمين ومن الأمة المحمدية, ولكن ننصح عن التكفير او التشهير, وكذلك نحث على الاعمال الصالحه وعلى التوبه من الاعمال السيئه. اما الجهاد والحج مع الائمه فإن هذا أيضا من جملة عقيدة المسلمين, ويستدل عليه بهذا الحديث الذي رواه أبو داود وغيره, ففيه أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الجهاد ناظر مع كل بغي أو هاجر حتى يقاتل آخر الأمة الدجال, وأنه لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. يعني أن الأمة عليهم أن يجاهدوا من كفر بالله ومن خرج عن الإسلام أن يجاهدوهم, ولو كان ذلك القائد أو الأمير أو الوالي لو كان عاصيا أو فاسقا أو مخلا بشيء من العبادات والطاعات فإن الجهاد معه فيه نصر للإسلام والمسلمين. وكذلك الحج, كثيرا ما يقول نرى الحج والجهاد ماضيين مع كل أمير بر كان أو فاجرا, هكذا يقولون. وسبب ذلك في القرون الماضية لا يحجون إلا مع أمير, يكون على الحجاج أمير, لماذا؟ يجتمعون حوله ويعملون من قطاع الطريق، يوجد في الطرق أعراض يقطعون الطريق إذا كان الحجاج متفرقين ليس معهم من يجتمعون معه، فيخرج الحجاج من العراق حجاج خراسان وحجاج البحرين والأحساء حولها وحجاج العراق، كلهم يجتمعون ويصير عليهم أمير يتوجهون من العراق إلى الحجاز. ففي أثناء الطريق إذا كانوا متفرقين تقوم عليهم الأعراب وتقاتلهم وتسلبهم رواحلهم وأزيد أجوادهم وأمتعتهم، فإذا كان معهم أمير يجتمعون عليه هابه الأعراب ولم يقدروا على قتاله. فلأجل ذلك نقول إن الحج معه ولو كان عافيا فيه خير، قد يوجد بعض أمراء الجيوش وأمراء الحجاج يشرب الخمر مثلا أو يسمع الأغاني ونحوها أو يؤخر الصلاة عن وقتها كصلاة العصر مثلا أو ما يشبهها، فيقول بعضهم كيف نحج مع هذا الذي يشرب الخمر؟ نقول ما دام أن فيه مصلحة وأن فيه نفع للمسلمين حيث يؤمنهم وحيث يأمنون معه على أنفسهم وعلى مناسكهم وعباداتهم، فإن هذا خير من عدمه، وجوده خير من عدمه. مع أن الغالب أن الأمير الحاج يكون من الملتزمين والمتمسكين والعابدين وأهل الخير والصلاح من العلماء والعباد غالبا. وهكذا يقال في الجهاد، الأمير الذي يكون على المجاهدين غالبا يكون من أهل الخير والصلاح، ولا شك أنه فيه منفعة ومصلحة للمسلمين، وذلك لأن الجهاد فيه إعلاء لكلمة الله تعالى وفيه رفع للإسلام إعجاز له. والغالب أنه إذا كان أميره حازما قويا شديد البأس قوي التفكير أنه يكون أحزن للجيش وأنبط له وأحفظ له، فيحوطهم برعايته ويراقبهم ويعرف لهم الأماكن التي يسكنون فيها وينزلون فيها ويدبرهم أحسن تدبيرا، فينتصرون على عدوهم ويظهرون بمن قاتلوه، ويكون ذلك الحازم سببا في انتصار الإسلام والمسلمين. فإذا نقاتل معه ولو كان معه معاصي ولو حصل منه بعض الخلل ولو ارتكب بعض الذنوب، فإن وجوده خير من عدمه، خير من أن يتفلتوا ويتفرقوا فينفر بهم الأعداء. إذن فالجهاد ماض خلف كل أمير ومع كل أمير، والحج ماض مع كل أمير برا كان أو فاجرا للمصلحة العامة. يستثنى من ذلك إذا كان كافرا، لقوله صلى الله عليه وسلم ما لم تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فلا يجوز أن يمكن الكافر الذي أعلن كفره، لا يمكن من الغزو مع المسلمين، لأنه لا يؤمن أن يكون كيده على المسلمين، ولو كان قد يقاتل حمية مع المسلمين أو عصبية أو نحو ذلك، لأن الكافر لا يجوز إقراره على إقرار ولايته على المسلمين. أما إذا كان عاصيا يعني مجرد معصية والمعاصي كالكبائر ونحوها لا يخرج بها صاحبها من الإسلام بل هو باق على دينه. وعلى كل حال تعرفون أننا في هذه الأزمنة أولا اختلفت الأحوال بالنسبة إلى الحج، أمنت الطرق والحمد لله، فصار كل يحج من جهته ولا يحتاجون إلى أن يكون هناك أمير يجمع الجيوش، بل يحج أهل الجنوب من جهتهم وأهل الشمال من جهتهم وأهل الشرق وأهل الغرب، يأتون قريب من طرق مختلفة، يأتون في البواخر وفي الطائرات وفي السيارات من كل جهة ولا يحتاجون إلى والي. وكذلك أيضا في نفس المناسك، المناسك أيضا لا حاجة بهم إلى أن يكون لهم ما أمير يتبعونه أو يسيرون معه. تذكرون في حديث ابن عمر أنه سأله سائل وقال متى أرمي الجمار؟ قال إذا رمى أميرك. ويدل على أنهم كانوا يتقيدون بالأمير فلا يرمون إلا إذا رمى، ولا يدفعون إلا إذا دفع، ولا يبيتون إلا إذا بات. وأما الآن فالأمر فيه ساعة ما دام أنهم قد عرفوا المناسك. وهكذا أيضا يقال في الجهاد، معلوم أيضا أن هناك جهاد في كثير من البلاد الإسلامية وأنهم بحاجة إلى أن يكون عليه الأمير على كل سرية أو على كل جيش يقاتلون أمير، ولكن ذلك الأمير ولايته خاصة، قد يكون مولى من جهة الأمير العام أو من جهة الملك أو الخليفة، يكون مولى من جهته فولايته خاصة، ولكن ومع ذلك طاعته في تدبير الجيوش وعدم التفرق تعتبر من طاعة الله لما في ذلك من المصلحة المحققة التي يتحقق بسببها نصر الإسلام والمسلمين بإذن الله. هذه أسئلة تتعلق بالموضوع غالبا. يقول هذا السائل قال ابن قدامة رحمه الله ولا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، ألا يحسن تقييد العبارة ولا نكفره بكل ذنب؟ لأن من الذنوب ما هو كفر مخرج من الملة، وأيضا قوله لا نخرجه من الإسلام بعمل، أليس من العمل ما هو كفر مخرج من الملة؟ الجواب مراده ما دام مسلما، أما إذا عمل عملا خرج به من الإسلام عمل كفر فلا يقال مسلم، لأنه يتكلم عن المسلمين، لا نكفر المسلم الذي يعمل بأعمال الإسلام ولم يعمل بضدها، أما إذا عمل بضدها فلا شك أنه يكفر بذلك العمل المكفر، سواء اعتقاديا أو بدنيا. فإذا عمل عملا مكفرا خرج من الإسلام. الأعمال المكفرة مذكورة في كتب العلماء، وقد ذكر كثيرا منها الذين توسعوا في كتب الفقه في باب حكم المرتد، حتى أن بعضهم أوصل الأعمال المكفرة المخرجة من الملة إلى أكثر من 100 حفلة، تجد ذلك في كشاف الطباع، شرح الإقناع في الفقه الحنبلي، وفي الكتب التي تتوسع في المذاهب الأخرى. يقول من عقيدة أهل السنة ألا نخرج على الحاكم، فكيف تفسر هذا الكلام بفعل الحسين رضي الله عنه عندما خرج على خليفة من خلفاء الأمويين؟ أولا أن الحسين رضي الله عنه قد أخطأ في هذا في خروجه هذا، وحصل ما حصل من قتله وقتل من معه. وثانيا أنه لم يكن بايع الخليفة الذي هو يزيد ابن معاوية، فقد اشتهر أن يزيد كان نادما وكان عاصيا يشرب الخمر ويفعل أفعالا استدعت أنه لا يبايعه هو ابن الزبير وكثير من أهل مكة ونحوهم الذين استمروا على بيعة ابن الزبير. وثالثا أن أهل العراق الذين كتبوا إلى الحسين يطلبون قدومه حتى يبايعوه خليفة لم يكونوا أيضا بايعوا يزيد، فهم يدعون أنهم سوف يبايعونك يا حسين وتكون خليفة بدل أبيك وتقيم عندنا وننصرك ونؤويك، ولكنهم لم يفوا بذلك بل تخلوا عنه لما خرج عليه الجيش الذي قاتلوه. هذا يقول هل يجوز الجهاد مع أمير أو إمام لا يحكم شرع الله؟ لا يجوز ذلك لأن هذا يعتبر كفرا، ولكن هناك فرق في الحكم، فإن كان حكما يسيرا يعني خسرة يسيرة هو متعول فيها وله فيها عذر أو عنده مبرر فمثل هذا يجاهد معه، وإن كان لا يحكم شرع الله في كل شيء في دقيق الأمور وفي جليلها فلا شك أنه داخل في قوله من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ثم يقول وهل يشترط في كفر الحاكم بغير ما أنزل الله الاعتقاد أم أن تركه الحكم بغير ما أنزل الله يكفي في كفره وردته وما ضابط ذلك؟ الصحيح أننا نحكم بالظاهر ولا نطلع على الباطن، فإن باطن الأمور إلى الله. ثبت أن عمر رضي الله عنه خطب فقال أيها الناس إن أناس كانوا يؤخذون بالوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الوحي قد انقطع وإنما نأخذكم بالظاهر. فعلى هذا إذا رأينا هذا الحاكم قد عزل الشرع عن المجتمع وقد ألغى حكم الشرع كليا وقد استبدله بقوانين وضعية رآها واختارها ولم يقم للشرع وزنا في أي شعيرة من شعائر الإسلام، فمثل هذا يحكم بكفره. هذا هو الأصل. أما إذا كان الإسلام قائم والمساجد عامرة والمصلون فيها كذلك والمحاكم موجودة وكذلك أيضا الحدود قائمة والعقوبات على المخالف قائمة، فمثل هذا ولو حصل منه شيء من الخلل لا يحكم بكفره، وقد يروى أنه متعول في بعض تلك الأمور. كيف نجمع من حديث قوله صلى الله عليه وسلم خير القرون قبلهم الذين يلونهم وبين ما يرويه التاريخ لنا؟ فمثلا العصر الذي كان قبل الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب وما بعده خير منه ظاهرا، والله اعلم حيث كان قبله جاهليه. فانه يقول ان هناك عصور جاء بعدها ما هو خير منها. نقول صحيح، ولكن هذا لا يرجع الحديث. فالحديث نص على خيريه القرون الثلاثه، القرن الاول الذي هو ام الصحابه، يليهم القرن الثاني الذي هم التابعون، يليهم القرن الثالث الذين هم تابع التابعين. وهؤلاء لا شك انهم على ما وصف أن أفضلهم الصحابة ثم إليهم الأفضل وفي كثرة السنة والعمل بها أولادهم التابعون لهم ثم إليهم تابع التابعين. وأن القرن الرابع تمثل فيه البدع ولكن فيه بقايا من أهل السنة. ثم لا يلزم أن تكون القرون التي بعد الثالث كلها قرون مائية بل يكون فيها من يظهره الله تعالى وينصر به الإسلام. فإن ورد في الحديث أن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل قرن من يجدد لها دينها. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب جدد الله به الدين في القرن الثاني عشر، كما أن الشيخ ابن تيمية جدد الله به العقيدة التي هي عقيدة السلف في القرن الثامن، يعني في أول القرن الثامن، ونصر الله به. وهكذا ما قولكم في دعوة التقليد التي قامت بها بعض الجماعات الإسلامية بين الرافضة والسنة؟ هذه الدعوة دعوة غير صحيحة، دعوة التقريب. وقد كثر الذين يدعون إلى التقريب، وذكر لعلكم قرأتم الخطوط العريضة لمحب الدين الخطيب. محب الدين الخطيب رحمه الله عالم مصري من علماء أهل السنة، سبر دعوة التقريب ونظر واتضح له أن الرافضة يقربون أهل السنة إلى مذهبهم وعقيدتهم، وأما أنهم يقربون من أهل السنة فلم يكن ذلك قصدهم. يقول ما رأيناهم تنازلوا عن شيء من معتقدهم في الصحابة ولو أدنى قليل، ومع ذلك يحثون أهل السنة أن يتنازلوا عن معتقدهم. فإذا ليست دعوة تقريب، إنما هي دعوة ترك للسنة وقرب من أهل البدعة التي هي بدعة الرافضة.
انتهى الشريط الرابع عشر، وللمادة بقية على الشريط الثاني.
مع تحيات إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.